فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله
بحياتنا. الأساس كان المسلمين وغير المسلمين، فإن الإسلام تكفل بالنصوص بيانا كافيا القرآن والسنة حسب أخذنا الشيء المحتاج في هذه ثم جاءت عيار له كل متطلبات البشر لما يسعدهم في دينهم ودنياهم كلهم متوفرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور تكون على أساس الإصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتقديسها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. في هذه الرسالة النبوية المحمدية بل وفيما قبلها من الرسالة، فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقد ذكر الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية، ومعظم الآيات تختم سنة بإسم من أسماء الله أو بالصفة أو صفاته من صفاته. هذا الأسلوب يغرس لأنفة المؤمنين الصادقين محبة الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبة في مصيبته والخوف من عقابه، إنه إذا كانت هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القرآن بجانبها النصوص العظيمة وعد الله فيها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم جزاء عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للسماء فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. لهؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتوعد من صدق رسله وكتبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به اصله عليهم الصلاه والسلام، اعد لهم عذاب السعير وعد لهم نارا وقودها الناس والحجاره أعدت الكافرين، وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإقبال على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة التي لم يحصل فيها أي تفريط، وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، وإنما المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه، وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين، ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم بدينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة، فكان أو ما كان من كثير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزته وكرامته، فجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين. فعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام لهذه التشريعات العظيمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء يدور في الصوت من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفقه فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه، ثم يتلو ذلك القيام بحقه من أخلاق العبادة له سبحانه وتعالى. فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ بالشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا كل شيء، بل نحب رسوله هذه قريبا من هذه المحبة، لأنها تفنيل لمحبة نبي الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من جربه ووالده وموالده، هذا في حق رسوله. فلا كن من كن فيه وجد به على حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلالا لله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور الدنيا من مال وولد وصاحب وصديق مع محبة الله، يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما سواه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة الغرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين، حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين نصارى كانوا أو غيره. الأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظن أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة ووفاء بالعهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتفت يمنع ويسره فيتضاءل كل ما عنده من مواريث ولفه من آبائه وأجداده وثقافاته، تتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها أصحابه ويتولى بها التابعون لهم لإحسان. يجب أن نعرف الله ونعرف تشريعات الإسلامية والعقائد ونعرف الأخلاق وننطلق بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. وإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور مشوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الآفاق ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: وسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويوصيهم بالرفق، المسلمين عموما بالرفق، ويحبب إليهم هذا الرفق، ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عائشة لما أغلبت اليهودي أساء هذا اليهودي إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام بكلامه الفاحش البذيء السيء، بكلامه الفاحش البذيء السيء. فلم تتمالك عائشة إلا يعني ترد عليهم مثل قيده وأغلب، فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم أغلبت اليهود. فالغلبة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام. وليس معنى ذلك أن تتميع وتضيع الأخلاق والعقيدة والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ووصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور. سلكتها لكم وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن حادي الرسمي حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا بارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته. وجزاكم الله خيرا. أن نعود بالتوفيق بالترانس سيشن إن شاء الله تعالى. شيخنا سعد الأسئلة إن كان لديكم مستطيع من الوقت، إلا بدأنا بالترجمة.
لا لا سؤال أول سؤال سؤال من أسئلة
سيد بارك الله فيكم
شيخنا. أسئلة طيبة. لا
نعم السائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليقه. بارك الله فيكم.
الذي جرى في لندن أو غيرها من تصرفات بعض المنتسبين إلى الإسلام هم من يشوه الإسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء أنه يجب أن تبتعدوا عن كل ما يشوه الإسلام، ولا أرى صورة أسوأ للإسلام من هذه الصورة الفظيعة التي تشوه الإسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يفعل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفي الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام، ورأوا الآلاف المؤلفة تأتلق الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أول البيع أمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أسواجا. وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام. فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقبل الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة قتيلة، وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام. لقد قلنا لكم فيما سبق إن الإسلام أكثر من تفر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد والمعاوية مرابط جيش على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا من الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معاه انتباه قال ما هذا، فنبه يجب الوفاء بالعهود. فرجع معاوية لجيشه. الغدر والخيانة بالأعداء هذا أمر يحارب الإسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالإسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الإسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين، وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا ممن يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين. لكنه لا يبالي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا تقف في وجه شهادة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala this information will be provided right after the lecture of the Sheikh. جزاكم الله خيرا.
ونسأل الله تبارك وتعالى يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
عن شيخ؟
ما
يكفي؟ جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، لا نريد مزيد عليكم شيخنا. في أسئلة ولكن إن شاء الله عندنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله.
المرة القادمة ولكن جهة المشايخ الذين حاضرون معكم بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. لا يحتاجون، نكرر الشكر شيخ، حفظك الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئ الإسلام ويميئ إن شاء الله الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. شو يحتمي كما تحتمي المجالسة يحتمي من سماع فتاوى، أن تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وغيرها عن القنوات هذا اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن الهواك، فلو يبحث عن حكي هدب الجهيد والعياذ بالله. نعم.
والله عليكم. يقول السائل: فقدت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم شباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذا سنة الله. الله سبحانه وتعالى النبي: وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد فإن التغرب الخالدون سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم إلى أن موجودهم الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عاد موجودين إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. لقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوتهم، فإن فضل الله ليس حكما لأحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتينا من شاء. ونسأل أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق، لأنه تحتم هذا النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة، سألان هي ذلك. نعم.
يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسطة بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبه انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل
من
كل أحد؟
قد أمرنا أعلم هذا السؤال سلفا ومن أفكره الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافرا أو مبتدع إلا هو يقول الخير ويقول الشر، والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن الكتب الكتب الجلسات. من أراد النجاة بدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجنيد إذا هو تعرض للفتنة.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم لهذه المقولة سلفية المنهج عصرية المواجهة؟
نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأضر على الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحكمون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأصل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا 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 أوقات لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنصار سيدكم. وفخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرض عن فتن على الأمة وفعلوا وفعلوا وجسموا على صدرها. وقال في موضع آخر: إن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكم تطعنوا في المنهج السلفي، قالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كل تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمي الشيخ الألباني بالباجي الألباني بالتاريخ، ومنهم من كفرهم علانية كالحجازي وقطبي محترف تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهندية الفضائية. وحربهم كثير، وفي الحديث أن مواجهة أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلول الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا متاع سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأجرية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة اشتراك الكفر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع.
إلا سيكون الغزالي تبعا للمباني من حد الزنديق. فالتغيير الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيكون وبثها في كتبه. وهم على أسف يسمى أعمال تجديدية وهو مجدد عن هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يكفر من عنده عشر مشار صوت من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء مواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط وحال مع الحكام مع سلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت بدعة المواجهة فهم يسلمون ضمن بأنهم تبعي هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعها كعادتهم. فإنهم ما هم إلا مكلدة هم شيخا شيخا ما هم إلا أتباع للغرب والشر ما عندهم شيء يعني فهمهم أكثر الله ومن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعني افتراسية وثورية وأشياء أخر يعني رفعها الغرب والشر يعني استطيع الرواتب هذا حصيلة ما عندهم ويطلب على مارساء عصرية أو بدعية محدثة أو مارساء. ونحن عندنا منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة من مكان ونماذج الامتياز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات. بينما نرى في الآخر الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه حصية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنى الحق وليس معهم إلا الباطل وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الله الأسر. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نعجر بهذا يجيب أن يتبثروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليستقوا الله في أنفسهم وليستقوا الله في الشاب السلفي الذي خلفوا كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال. وكفاهم شرا أنهم يعلون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة ولو لم يكن من سيئاتهم إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيء القط مثل بعمى قط أو أشد ولكنهم غلب عليهم الهواء.
لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل هذه الأمور تكون على أساس
أحد أسماء العقائد على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتثبيتها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. بل وفيما قبلها من السلام فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكر الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية ومعظم الآيات تختم فلنا بإسم من أسماء الله أو بالصفة أو صفتين من صفاتين. وهذا الأسلوب يغرس لأنفس المؤمنين الصادقين محبة الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبة فيما عنده والخوف من صفاتهم. والنفس إذا كانت هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القرآن جانبها النصوص العظيمة التي وعد الله فيها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم بجزاء عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت فيها ما لا عين رأت
فلا أدري سفعة ولا خطر على قلب البشر. لهؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم وإيمانهم. وسواء أدى من صدق رسله وكذبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام أعد لهم عذاب السعير وأعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإقبال على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة التي لم يحصل فيها أي تفريط. وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، وإنما المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه. وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين. ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم ودينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة. فكان أو ما كان من كثير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزته وكرامته، فجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين وعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام لهذه التشريعات العظيمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء يدير في الصوت من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفكر فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه. ثم يتلو ذلك القيام بحقه من أخلاق العبادة له سبحانه وتعالى، فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ للشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا ومن كل شيء، بل نحب رسوله غاليا قريبا من هذه المحبة، لأنها تفنيل لمحبتنا لله تبارك وتعالى. رأي أن أحدكم حتى أكون أحب إليه من جربه ووالده هذا أكثر إلى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلال الله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور دنياه من مال وولد وصاحب وصديق، مع محبة الله يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما سواه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة العرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين، حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين لو أصار كانوا أغيره. الأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة ووفاء بالعهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتفت يمنى ويسرى فيتضاءل كل ما عندهم من مواريث ورثة من آبائه وأجداده وثقافاته، يتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها أصحابه ويتولى بها التابعون لهم بإحسان. يجب أن نعرف الله، نعرف التشريعات الإسلامية والعقائد، ونعرف الأخلاق، وننطلق بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. وإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور من شوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله الآثار ويوصينا بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: واسكروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. ويوصيهم بالرفق، المسلمين عموما بالرفق، ويحبب إليهم هذا الرفق، ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عائشة لما أغلظت اليهودي أساء هذا اليهودي إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام بكلامه الفاحش البذيء السيء. بكلامه الفاحش البذيء السيء، فلم تتمالك عائشة إلا أن ترد عليه مثل قوله وأغلق، فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم أغلقت اليهود. فالغلظة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام، وليس معنى ذلك أن تتميع وتضيع الأخلاق والعقيدة والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ووصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم، وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور التي ذكرتها لكم. وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. وفي نهاية هذا اللقاء التجر المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن حادي الحسن حفظه الله على هذه المحادثة القيمة، ونسأل الله جل وعلا بارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته، وجزاكم الله خيرا. أن نعود الحسين بدل ترانسليشن إن شاء الله تعالى. شيخنا سعد الأسئلة إن كان لديكم مستطيع من الوقت، إلا بدأنا بالترجمة.
لا لا، سؤال أول، سؤال سؤال من أسئلة
سيد بارك الله فيكم
شيخنا. هذا أسئلة طيبة. لا لا،
نعم. سائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليق. بارك الله فيكم.
الذي جرى في لندن او غيرها من تصرفات بعض المرتدين الاسلام هم من يشوه الاسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء أنه يجب أن تبتعدوا عن كل ما يشوه الإسلام، ولا أرى صورة أسوأ إلى الإسلام من هذه الصورة الفظيعة التي تشوه الإسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يفعل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفر الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام ورأوا الآلاف المؤلفة تعتنق الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أوروبا الضيع أمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أسرادي. وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام. فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقبل الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة كثيرة وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام. لقد قلنا لكم في مسألة إن الإسلام أكثر من تفر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد ومعاوية مرابط جيشه على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا من الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معنا انتبه قال ما هذا، فنبه الوفاء بالعهود. فرجع معاوية لجيشه. الغدر والخيانة بالأعداء هذا أمر يحارب الإسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالإسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الإسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا ممن يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين، لكنه لا يبالي وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا. تقف في وجه شهاد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala, this translation will be provided right after the lecture of the Sheikh. Jazakumullahu khairan.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
عم الشيخ
ما يكفي؟
جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيك. لا نريد مثيل عليكم شيخنا في أسئلة ولكن إن شاء الله لعلنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله.
المرة القادمة ولك الجهال المشايخ الذين حاضرون معكم بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم شيخنا لا يحفظكم نكرر الشكر شيخ حبيبك الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حمائف هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئ الإسلام يميئ إن شاء الله الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. فهو يحتمي كما تحتمي المجالسة يحتمي من سماع فتاوى أن تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وغيرها عن القنوات هذه اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن هذاك، فلو يبحث عن حكي هذا بالجهيد والعياذ بالله. نعم
والله إليكم. يقول السائل فقدت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم شباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذه سنة الله، الله سبحانه وتعالى وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد، فإن تغرب الخارجين سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم إلى أن موجودهم الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عاد موجودين إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. لقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوتهم، فإن فضل الله ليس حكما لأحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتي من يشاء. ونسأل أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق، لأن تهتم هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة، سألها أن هي ذلك. نعم.
يقول السائل نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسقط بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها لأنها شبهة انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟
قد أمر الله أعلم بهذا السؤال سلفا، ونؤكد الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا هو يقول الخير ويقول الشر، والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا، فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن الإنسان كافحطة أو كتب أو مجالسات. من أراد النجاة لدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجنيد إذا هو تعرض للفتنة.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم لهذه المقولة ثلاثية المنهج عصرية المواجهة؟
نعرف
عن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج مواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأضر على الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأصل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا 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 أوقات لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنصار سيطر. وسخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرضا انقسم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجسموا على صدرها، وقال في موضع آخر أن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي، قالوا أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور، هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها. وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. ومنهم من يسمى الشيخ الألباني بالباجي الألباني بالتاريخ، ومنهم من سفرهم على نيق الحجازي وتطبيق مشترك تكفيري، ومنهم من قال إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا، وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفضائية. وحربهم كثير، وفي الحديث أن مواجهة أشد ما تكون المهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلول الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا متاع سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق وتكفير الأمة والقيد الحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقيد بأجلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة الشكاك القهر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي تبعا للمدام الموحد الزنديق. فكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يصنع أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر مأشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء مواجهة الآن واجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحالهم مع الحكام مع سلفا، و ونحن لا نريد من هذه البلاد الصحيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع ولا يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة وليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه سألة البدعة المواجهة فهم يسلمون ظنهم بأنهم تبعي هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعها كعادتهم فإنهم ما هم إلا مكلبة هم الشيخان الشيخان ما هم إلا أتباع للغرب والشد ما عندهم شيء يعني فهمه من كتاب الله من كل رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخر يعني فيها الغرب والشد يعني استطيع الرواقب هذا حصيلة ما عندهم ويطلب على ناس عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا ونحن عندنا منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة من مكان ونماز الامتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات بينما نرى في الآخرين الطيش والسفة والتلبيس والكذب والتقية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء الأسد. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا ونحن لا نؤجرهم بهذا الوجود أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليستقوا الله في أنفسهم وليستقوا الله في الشاب السلفي الذي خلف كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال وكفاهم شرا أنهم يعلون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة ولو لم يكن من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قطب مثل بعنى قطب أو شد ولكنهم غلب عليهم الهوى